بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في مبحث الظن الذي ذكرنا مرارا أن العقل لا يستقل بحجيته دون جعل شرعي، ولذا كانت حجية الظن متأصلة بالجعل الشرعي. وذكرنا الأدلة التي أقامها الأصحاب لإثبات حجية خبر الثقة، إذ أن جل الأحكام الشرعية ثابتة من خلال أخبار الآحاد. تعرضنا للآيات المباركة ولمدى تمامية بعض منها على حجية خبر الثقة، وقد عرفت عدم وجود دليل في دلالته وضوح على ما نريد. وتعرضنا للروايات وذكرنا ان ما يقرب من 100 رواية اما ضعيفة سندا واما ضعيفة دلالة، ولا نكتفي برواية واحدة لانه من الاستدلال على حجية الظن بالظن، فنحن نحتاج الى تواتر، الى قطع، الى يقين. واكتفينا بالتواتر الاجمالي بالمعنى الذي فسرته، لأن للتواتر الإجمالي أكثر من تفسير، لكن التفسير الذي ذكرته أن ينقل أحد رواية من بلد ما وأحد آخر من بلد آخر إلى 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 بحساب الاحتمال، لا يمكن لهذه الأخبار المتنوعة ولهذه الأفراد المتعددة أن تجتمع جميعا على الكذب، على الأقل يوجد واحد منها يطمئن بصدقه أو يقطع بصدقه. فإذا هذه الرواية المهملة غير معروفة غير محددة يقطع بصدقها، جيد. نحن هذه الروايات الماء أو ما سيأتي مما تعرضنا له، على الأقل لابد من وجود رواية صحيحة فيها. هذه الرواية لا يمكن الأخذ بنقطة واحدة واردة في هذه الرواية، لابد لنا من اخذ المجمع، لانه رواية واحدة مهملة هي غير معروفة، بس نحن من باب الاستبعاد من باب حساب الاحتمالات اثبتنا صحة رواية واحدة. وعليكم السلام. فنحن ننظر في هذه الروايات، روايات تدل على حجية خبر الثقة، روايات تدل على حجية خبر التقي، روايات تدل على حجية خبر الورع فرضنا. فالقاصد الجامع بين الجميع، ما يجمع الجميع هو الثابت، يعني خبر الثقة الورع التقي كذا حسب ما يوجد من مواصفات هذا يثبت. ثم نعود الى رواية فيها تقي وثقة وورع، اذا هذه الرواية قالت خبر الثقة مطلقا حجة، نستطيع من هذه الرواية نثبت حجية خبر الثقة مرورا بالتواتر الاجمالي او بالقطع الاجمالي بالمعنى الذي ذكرته في السابق. كنا نتعرض لبعض الروايات الصحيحة وهي قليلة ربما تقرب من 10 للتأمل في دلالاتها وللرد على بعض الإشكالات المطروحة حتى على سندها. ذكرنا في الدرس الماضي رواية، وذكرنا رواية أخرى لابن أبي يعفور، واليوم نذكر الرواية الثالثة. الرواية الثالثة صحيحة يونس ابن يعقوب، وفيها كنا عند أبي عبد الله عليه السلام الصادق فقال أما لكم من مفزع ملجأ، ما عندكم ملجأ ترجعون إليه، ومش كل يوم بتشوفوني، أما لكم من مفزع، أما لكم من مستراح، مكان ترتاحوا فيه تلجؤون إليه تستريحون إليه، ثم أجاب الإمام: ما يمنعكم من الحارث ابن المغيرة النضري؟ بالضبط بالرواية موجود النضري، باب 11 المجلد 18 الوسائل الحديث 24. هذه الرواية من حيث السند صحيحة بكامل إسنادها، والحجال هو عبد الله، وهو الذي ذكره النجاشي ثقة ثقة لمزيد من التأكيد على جلالته على أي حال، ويونس طبعا من الثقات. الرواية صحيحة سندا، لكن سجل الشهيد الصدر اعتراضا على الاسم الموجود في الرواية الحارث ابن المغيرة النضري، فقال: هذه الإحالة على مجهول، إذ لا يعلم طبيعة الإحالة على أمر دنيوي على أمر أخروي، هو ثقة أو ورع أو مقدس، لا يوجد له رواية ولم يترجم له، فلا تصلح الرواية للدلالة، وأمرها مجمل مهمل. خلاصة الاعتراض: وما ذكره قدس سره يرد عليه، أولا احتمال تشابه اسم الحارث بن المغيرة النضري والنصري بعيد للغاية، مش علي وبيو حسين حتى نقول والله في اثنين علي وحسين، ولا محمد وبيو عبد الله، الحارث وابن المغيرة والنصري والنضري احتمال اختفاء نقطة سقطت من الكاتب، امر واضح يعني واضح، وما يروي عنه يونس هذا الجليل ويذكرون هذا المعنى، هذا هو النصري، النضري هو النصري الذي ذكر عند النجاشي وذكر عند الطوسي، وله كتاب ورجل معروف ومن الأصحاب، في إنسان عادي، ولذا قال تستريحون إليه، ما بعرف الإشكال. طبعا هو موجود في عند النجاشي وموجود عند الشيخ الطوسي ومعروف، هو النصري. هلأ بالكتاب هون قال عن النضري، يعني احتمال زيادة نقطة، أما حارث ومغيرة ونصري ونضري اثنين، هذا الاحتمال غير وارد، لا يوجد لدينا، ولذا كان مجهول هذا الاسم. النضري ما له وجود أصلا، ليس له وجود، مش انه في واحد راوي له شي رواية.
يعني لو سلمنا بوجود نضري بالفعل،
طيب وينه؟
هيك اشكال بمحله.
لو سلمنا، بس انت وقت بتراجع بتلاقيش لا رواية ولا ترجم ولا أثر له، ورجل جليل بهذا المستوى، والنضري النصري هو الجليل، هذا يؤكد ونطمئن بأنه هو واحد.
يكون الرد على الشهيد مش
في
الطريق، الرد على انه نحن
عندنا النصري، ما عندناش نظري، بس هو انه هذا النصري من الاجله، والذي ترجمه النجاشي النصري واللي ترجمه الشيخ الطوسي من الاجله، وذاك النضري اصلا لا وجود له في التراجم، وهو موجود اذا كان من الاجله على الاقل له شيء رواية، فهذا النضري في نقطه صايره زائده، فهو النصري وهذا موجود وغير عزيز في رواياتنا. ومن هنا يكون النصري والنضري واحد، ويوجد خطأ في النسخ. وقال فيه النجاشي ثقة ثقة، هذا الإشكال الأول مع جواب. واستشكل أيضا في إشكال مطروح واستشكل ايضا
طيب
كيف تحط يعني واستشكل ايضا بانه لا يوجد تصريح بالعلة كما ورد في الرواية السابقة. قال له العمري ثقتي كذا ويونس في تعليل هناك اذا لاحظتوه بالسابق فانه الثقة المأمون علل انه تاخد بروايته وعلل الامام ليش لانه ثقة مأمون. طيب هم ما في تعليل عم يقول له ما لكم مفزع ما لكم مكان تستريحون روحوا لهالشخص. طيب ليش روحوا لهالشخص؟ بلكي مقدس بلكي الامام يعلم انه اقواله مطمئن بها اطمئنان اعلى او قطع مو معروف ليش. ولكن يمكن الجواب على ذلك من خلال التساؤل حيث ورد تستريحون اليه ترتاح له تستريحون اليه والإحالة على هذا الأمر إحالة على مناط عقلائي. ومن المعلوم استراحة العقلاء لخبر الثقة فالرواية تامة دلالة وسندا ولكننا بحاجة إلى متمم لأنه رواية واحدة بحاجة إلى متمم كما عرفنا لأنه منا قطع وش إثبات خبر الثقة بخبر الثقة. ومن هنا لابد من البحث بعد هذا الاستعراض في الروايات عن مصدر متين يحصل من خلاله القطر بحجية مطلق خبر الثقة كما هو المراد. ما بعرف الدليل الثالث سنة من ننتقل من الكتاب السنة والروايات إلى الدليل الثالث السيرة. والاستدلال بالسيرة إما لجهة سيرة العقلاء أو لجهة سيرة المتشرعة. وأما سيرة العقلاء فهي لا إشكال فيها صغرى، يعني أنه يوجد سيرة ما في إشكال، بل وعلى مر الزمان ومع الأمم، مش خاص بالشعب العراقي او باللبناني او بالافغاني، الناس من غابر الزمان الموثوق والثقة يأخذون برواياته. ولا شك في قيام عملهم عليه على الخبر في امورهم التكوينية، بل وفي امورهم القانونيه ايضا عندهم قوانين وكانوا ياخذوا بخبر الثقه فيما ينقل في امورهم القانونيه. والاستدلال يحتاج كما تعلمون الى موافقه المعصوم، إذ لو ردعا عنها لما صح الاستدلال بها، لأنه مش سيرة متشرعة لحتى نقول هذا متدين سلوكه بيكشف عن رأي الإمام، هذا عاقل ربما يكون بوذي يعمل بخبر الثقة، يعني البوذي إذا عمل بخبر الثقة يصير حجة، هيحتاج إلى إمضاء الإمام بخلاف سيرة المتشرع، لأن المتدين عادة لا يعمل إلا بأمر من إمامه على أي حال. وبما أن هذه السيرة مركوزة إلى درجة سرت في الأمم كلها، سرت في الأمم كلها، كل الأمم تعمل بخبر الثقة، مش سيرة عادية. فلو لم يمضها الإمام لاقتضى ردعا بحجم ركوزها. وقد بينا مرارا بأن الإمام ولو بظاهر حاله، ظاهر حال الإمام مين؟ الإمام كليفة ولي، يا علي أنت ولي كل مؤمن بعد، الولاية بإيده، القيادة العامة، ظاهر حال الإمام مسؤول عن كل ما يجري حوله وهو قادر على البيان. شو العبارة؟ ولو بظاهر حاله أنه المسؤول العام عما يجري باتجاه الشريعة وعما يمسها، لا في شيء بمسه هو مسؤول، أو بملاك ما أسسناه من قاعدة، الحكيم لا ينقض غرضه، العاقل الحكيم ما بينقض أغراضه، والإمام رأسهم وله غرض بصيانة الشريعة. فما معقول يتركهم للعقلاء إذا كانوا هو صاحب غرض صيانة الشريعة ومنع المس بها من خلال العمل بالظنون إن لم تكن معتبرة. هلأ قد واحد يستشكل يقول شو يدريك الإمام ردع وما وصلنا، كيف تثبت وصول هذا الرد؟ وبما أننا نعرف أن المستور قد وصل إلينا، يعني في أحكام كان هناك خلاف بين منهج أهل البيت ومنهج الحكام، فرغم ذلك وصلت عشرات ومئات الروايات، فكيف بشيء خبر ثقة ما في خلاف حول هذا الموضوع، خاصة إذا قال والله خذوا بالعادل، يعني شو ماذا يضر الحاكم؟ شو العبارة؟ قد وصل إلينا فوصول ما هو دونه وما لا يخيف الحكام أولى. وهنا في المقام تنطبق قاعدة لو كان لبان، هون تمشي هذا إذا ما نستدل بسيرة العقلاء. طبعا سيأتي بعض الاعتراضات ونجيب عليها، بس خلينا نكمل استدلال بالسيرة. وهذا الدليل يعد من القطعيات لأنه سيرة عامة، وعدم وجود ردع ولو بدرجة ما آية قاطعة على الرضا. إذن هذا إذا تم عنا عليكم السلام، وما ردينا على أي ردينا على كل الإشكالات سيكون دليل قطعي. ساعتها بنرجع للروايات، صار عنا دليل قطعي، لنشوف رواية لعادل لمقدس لورع فإنه الثقة المأمون، فتناخذ التعليل للتعميم على مطلق الخبر، لكن لن نحتاج لذلك لأن السيرة قائمة على حجية خبر الثقة بما هو ثقة. وأما سيرة المتشرع فإنه لا شك أيضا في الصغرى، ويلحظه المتأمل في الروايات الكاشفة عن لقاءاتهم ومحادثاتهم، يعني اللي بيقرأ الروايات بالوسائل سيما باختيار معرفة الرجال الكشي انه كثير في حكي حول الموضوع بيعرف انه كان عملا على حجية الخبر، لا سيما بمراجعة كتاب اختيار معرفة الرجال، هو بالاصل للكشي واختاره الشيخ الطوسي رحمه الله. ولا شك ايضا بان المتشرع من الاصحاب، يعني اصحاب الأئمة، كانوا امام انواع من المخبرين، فمنهم من لا يشك فيه كالمقدسين امثال زرارة ومحمد بن مسلم الى اخره، ومنهم من كان يفتري على الرسول والأئمة ويدس في أخبارهم وهو في الوضوح سلبيا كسابقه إيجابيا. يعني كيف الأخذ بروايات زرارة ما كان يسأل الإمام عنه لوضوح أمر زرارة، كمان الكاذب بوضوح كعمرو ابن شمر وهالمجموعة التي لعنت كمان كان أمر واضح، لكن في بين هذا وهذا برزخ من هالناس الموثوقين، لكن لا هني بالجليلي والقديسي ولا هني بالطيار الآخر. ومنهم من كان بظاهر الوثاقة، وهؤلاء ليسوا قلة، اللي براجع الأربعين ألف رواية بيعرف أنه مش قلة، ليسوا قلة، وهذا يستدعي من المتشرع السؤال وتبين الجواب. يعني فرضنا أن 40,000 رواية، افترض في 10,000 مقدسين وفي 5 كذابين، في 25,000 رواية موجودة راويينها ثقات، هل يعقل لهالأصحاب المتشرع ولا حدا سأل عنهم هؤلاء 25,000 أخذوا فيهم؟ في احتمالات، عندما واجهوا الروايات في احتمالات، كيف واجهوها؟ ليش عملوا فيها؟ بدنا نعرف ليش عملوا فيها؟ شو العبارة صارت؟ بين الجواب، لأننا نعلم أنهم عملوا برواياتهم، وهذا يحتم ما يلي، في نتيجة حتمية لا مجال للخروج عن أحد احتمالاتها. شو هي النتيجة؟ إما أنهم راجعوا الأئمة وأجيبوا بعدم الحجية وأصروا على العمل، هذا لا يمكن في حق المتشرع، وهو أمر ملحق بالمحالات. يعني هل يعقل 25,000 رواية راجعوا الأئمة وقالوا لهم ثقة نحن ما بنقبل تاخذوا فيها؟ هذا ظن، ورغم ذلك المتشرعة والعلماء ظلوا يعملوا يفطروا على ضوءهم، ما يمكن يكون في جاوبوهم لا، فضلا عن أنه لو صدر لوصل، لو فرضنا أنه صادر هيك شيء كان وصلنا، هذا أول احتمال. وإما أنهم سألوا وأجيبوا بالموافقة، سألوا الأئمة قالوا لا ما في مشكلة عشان هيك، ولذا عملوا برواياتهم. وإما أنهم عملوا بها بمقتضى المغروز فيهم من عمل بما تسكن النفس إليه. وتمشيا مع الروح العامة للشريعة. ما راحوا للإمام سألوه، بس الروح العامة للشريعة روح تدعو إلى العمل بما يطمئن، وهذا يطمئن، تستريح النفس في خبر الثقة. فمشوا فيه لأنه روح الشريعة اللي بيعرفوها هي بذلك. وهذان الاحتمالان ينفعاني فيما نريد، سواء أجيبوا بالموافقة وعملوا، أو سواء عملوا بمقتضى سليقتهم لأم شايفين، لأنه المركوز عندهم من روح الشريعة ذلك. وبالتالي تثبت الحجية لمطلق خبر الثقة. وكل ما ذكر لا ضير فيه، لا عم نحكي فيه محكم مبين مبرمج موافق للمنطق، لا ضير فيه. ولكن يبقى الإشكال الشهير في وجود الآيات الرادعة عن العمل بالضم وهي مطلقة. كيف عم تقولوا لأئمة ما ردعوا؟ لعل الأئمة اكتفوا بالآيات، ما القرآن ينهى عن العمل بالضم، لا يغني عن الحق شيئا. وهذا في متناول المسلمين، يقرؤون الكتاب ليلا ونهارا سرا وجهارا، وعم يعرفوا الظن مش حجي، والأئمة عم بيحيلوا على الكتاب، ما في داعي بينه. فكيف بتقولوا أنتم ما في ردع وما في كذا؟ هذا ردع. والجواب أن الإشكال لا يثمر في سيرة المتشرعة. إذا كانت الآيات ناهية عن العمل بالظن، المتشرعة والفقهاء أصحاب الأئمة مصرين على العمل بذلك، شو يعني؟ يعني عم نحملهم على العصيان. لأن الآيات إن كانت مطلقة وموجهة إلى ما يشمل خبر الثقة، فهذا يعني شو يعني؟ شو معناته صار هذا؟ أن المتشرعة إما لم يعوا معناها، وهذا أمر لا ينبغي، معقولي ما عرفوش شو معناها، إما لم يعوا معناها، وإما أنهم أصروا على العصيان، وكلاهما كما ترى. شو وارد هذا؟ معقول تقول كل هالأصحاب العلم هالفقهاء مش عارفين انه ان الظن تشمل خبر الثقة، او انه لا عرفوا انه رادعة وهن مصرين ان يسيروا حسب السليقة وبدن يعصوا الله كما ترى، ما في داعي للبيان. نعم ان الاشكال المذكور يثمر في سيرة العقلاء من بض امضاء لحاجتها إلى إمضاء، ومع الآيات كيف يدعى ذلك؟ ومن هنا تصدى علماؤنا للجواب على ذلك الحل، وعلى رأسهم الميرزا النائيني قدس سره، فادعى أن السيرة حاكمة على الآيات المباركة وتتقدم عليها بالحكومة. كيف؟ الجواب الإشكال تام غير تام غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.